حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد مصر الحرة. طبعا الأحداث سريعة ومتلاحقة في مصر تحديدا، وما يدور حولنا من يعني أحداث في المنطقة العربية خاصة في فلسطين. معنا أحداث كثيرة جدا النهاردة، يمكن شفتوا حتى أمس بعد منتصف الليل بقليل احنا اضطرينا نقطع بث برامجنا عشان ننقل الأحداث مباشرة من قناة النيل الأخبار. الأحداث اللي كانت يعني مزعجة للجميع المصريين التي وقعت أمام مسبيرو، وهيكون لنا حديث عنها بعد قليل. بس الأمر اللي جه سريعا اليوم، كان مجلس الجماعة العربية كان بيجتمع لاختيار الأمين العام، وكان المنافسة بين الدكتور مصطفى الفقي وهو كان مرشح مصر، وبين الدكتور حمد العطية كان مرشح قطر. وفي تصور سريع وتطور سريع، قطر سحبت مرشحها على لسان رئيس وزرائها حمد بن جاسم، سحب ترشيح دكتور عبد الرحمن العطية، ومصر غيرت مرشحها وكان الدكتور نبيل العربي اللي هو وزير الخارجية الحالي. وفي تطور سريع جدا تم اختياره أمين عام لجامعة الدول العربية. احنا عشان نفهم اللي حصل ده، معنا على الهاتف دلوقتي الأستاذ أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون السياسية والعربية بالأهرام. السلام عليكم أستاذ أشرف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. في تطور سريع، فجأة اسم دكتور نبيل العربي ما كانش مدرك خالص للترشيح على أنه يكون أمين عام جامعة الدول العربية، فجأة هو أصبح المرشح الوحيد وتم اختياره تقريبا بالإجماع لأن قطر سحبت مرشحها. إيه أصل الحكاية دي؟
يعني لا، دعني أذكرك بشيء هام جدا. الدكتور نبيل العربي كان من المفترض أن يكون مرشح مصر حتى قبل ترشيح الدكتور مصطفى الفقي، عندما قرر السيد عمرو موسى ألا يرشح نفسه لفترة جديدة في أمانة جامعة الدول العربية. كان من بين الأسماء التي طرحت في البداية اسم الدكتور نبيل العربي، خاصة بعد إسقاط ترشيحات مثل الدكتور مفيد شهاب وآخرون. لكن الدكتور نبيل العربي كما فهمنا آنذاك فضل البقاء في وزارة الخارجية. بحثت مصر عن مرشح، وكان هناك اقتراح بأن يكون الدكتور مصطفى الفقي. الدكتور مصطفى الفقي قوبل بمعارضة من عديد من الدول العربية، أبرزها كانت السودان، ويعني كان هناك أيضا إصرار قطري على ترشيح السيد العطية. ولكن يعني بعد جولات وحوارات عربية دارت وإصرار خليجي على ترشيح، على أن تكون مصر هي يعني صاحبة هذا الموقع وأن تحتله، جرى البحث عن حل وسط. وأعتقد أن الأمور كانت بشائرة قد ظهرت صباح اليوم عندما صرح الدكتور مصطفى الفقي أنه مستعد للانسحاب لمصلحة مرشح عربي آخر، عفوا مرشح مصري آخر، وكان هذا مؤشرا على أن شيئا ما يحدث. وبالفعل في منتصف النهار يعني بدأت الأنباء تؤكد أن السيد نبيل العربي قد اقتنع بأن يعني وجوده في الجامعة العربية هام جدا لمصر، وأن وجوده سيحصل أولا لمصر حقها في منصب الأمانة العامة، وثانيا سيقنع الدول التي ترفض الدكتور الفقي شخصيا مثل السودان عن التراجع عن هذا الرفض. ألا وعلى أن هذا أقنع دولة قطر بسحب مرشحها وهو الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي.
نعم، أنا عندي سؤال أستاذ أشرف اسمح لي. يمكن احنا قبل أيام الجماهير كلها شعرت بالفخر من تصريحات دكتور نبيل العربي وزير الخارجية تجاه إسرائيل، وإن هي كانت تصريحات قوية. ده بيذكرني بأجواء اختيار السيد عمرو موسى أمينا عام لجامعة الدول العربية قبل أعوام طويلة، لما برضو صار له شعبية جماهيرية كبيرة وهو كان وقتها وزير خارجية مصرية. الجماهير حبته لوقوفه أمام الكيان الصهيوني وإسرائيل في بعض المواقف، فلما انتشرت جماهيريته أصبح أمين أو مرشح مصر لجامعة الدول العربية، وأصبح من ساعتها أمين عام جامعة الدول العربية. أنا شايف نفس السيناريو يكاد يكون بيتكرر، يعني الوقت نبيل العربي برضو أصبح محبوب جدا لدى الجماهير، فجأة الإناء ترك الخارجية المصرية وأصبح أمين عام لجامعة الدول العربية. تعليق حضرتك إيه؟
يعني هذا شيء طبيعي، يعني عادة الجماهير العربية دائما تفضل أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية رجل يعني له مواقف قومية، مواقف عربية، منذ الأمين العام الأول السيد عبد الرحمن عزام والسيد عبد الخالق حسونة بعده والدكتور محمود رياض، وكل هؤلاء الأمناء العامون كانوا دائما من الأشخاص المشهود لهم بالحس القومي العروبي. وبالتالي فإنه عندما يتم اختيار الدكتور نبيل العربي اليوم لهذا المنصب ويكون هناك تأييد عربي شعبي له، فهذا شيء طبيعي، هذا يساعد الأمين العام على النجاح في منصبه. ولكن دعني أقول لك بصراحة، يعني هذا أيضا لا يكون اختبار للأمين العام في أداء مهامه، فالأمين العام هو مجرد موظف أو منسق ينسق بين المواقف العربية، وعادة هو لا يملك تأثيرا كبيرا.
دي النقطة اللي أنا كنت عايز أقولها،
السياسات والتوجهات،
يعني ربما
لكنه يعمل دائما يعني في حقل من الألغام ويمشي على الأشواك من أجل الوصول إلى مواقف توافقية. وللأسف الشديد في السنوات الأخيرة كانت هذه المواقف التوافقية لا تحدث، لأن العالم العربي كان منقسما إلى معسكر ممانعة ومقاومة ومعسكر اعتداد، وكان منقسما إلى أصدقاء لأمريكا أو أصدقاء لإيران أو يعني دول ذات توجه قومي صرف أو حتى دول قريبة من المعسكر الشرقي. يعني وبالتالي كما قلت لك، يعني ربما كنا في البداية نفرح بأن يكون الأمين العام له توجهات قومية وتوجهات عربية، ولكن للأسف هذا لا يضمن النجاح.
أنا كنت عايز أقول إن ربما بقاء، لو كان الدكتور نبيل عربي استمر وزيرا للخارجية المصرية، ربما كان يمكن أنفع وأجود للخارجية المصرية في يعني هذه الصولات والجولات مع إسرائيل. علشان كده أنا كنت بقول إن في تشابه بين سيناريو تعيين السيد عمرو موسى لما كنا محتاجينه في المقاومة الخارجية، تم نقله إلى أمانة جامعة الدول العربية. عشان كده أنا بقول لحضرتك هذا السؤال. على أي حال،
دعني أقاطعك
فضل.
يعني خاصة فيما يتعلق بالدكتور نبيل العربي، لم يقدره أحد على أن يذهب إلى جامعة الدول العربية.
نعم.
يعني
كويس.
هناك يعني رؤية عامة في مصر ورؤية عامة لصناع السياسة أنه لابد من الحفاظ على مكتسب مصري، وهي أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية من دولة المقر وهي مصر، وأن يكون الأمين العام يعني مواطن مصري، مواطن مصر، لأن مصر يعني يبلغ عدد سكانها ثلث سكان العالم العربي تقريبا، فهذا ليس إبعاد بل هو قد يكون تكريم للسيد نبيل العربي، عكس مثلا ما حدث في فترة السيد عمرو موسى. السيد عمرو موسى قيل أنه أبعد لسبب شعبيته، ولكن أنا أعتقد أن هذا أيضا ليس يعني مبرر قوي، كان من الممكن أن يبعد إلى الغياهب، وكان من الممكن أن يبعد إلى مكان لا يؤثر فيه، ولكنه ذهب إلى مكان ظل فيه في المشهد وفي الصدارة. أعتقد أننا مثلا في مصر يعني كما وجدنا الدكتور نبيل العربي يقود الخارجية في هذه الفترة العصيبة، ثم نقود أمام العمل جامعة الدول العربية، يمكن أن نجد مرشح ثاني وثالث.
نعم.
المهم أن نبحث بشكل جيد وأن نفتش في جوانب الخارجية المصرية ذات التراث العريق، وأن يعني حتى ننصد الغبار عن شخصيات ربما لم تأخذ حقها في الإعلام، ولكن بالتأكيد سنجد في الخارجية المصرية شخصيات تليق بهذا المنصب.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وخبير الشؤون العربية بالأهرام. نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي هو كان حدث أمس، يمكن في بعد صلاة العشاء كده 8 وشوية بدأت أمس مشاكل في عند المعتصمين الأقباط عند ماسبيرو، تطورت خلال الليل إلى مشاكل كبيرة. الخبر اللي أنا عايز أبدأ به أن شنودة قال طالب المعتصمين في ماسبيرو بفض الاعتصام، يؤكد صبر الحكام نفد. طلب البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وشباب الأقباط المعتصمين أمام ماسبيرو بفض اعتصامهم فورا، قائلا في بيان أذاعه التلفزيون المصري ظهر اليوم الأحد إن صبر الحكام قد نفذ وأنتم الخاسرون إذا استمر اعتصامكم. في واقع الأمر إن الشباب المتواجدين هناك لم يستجيبوا لهذا النداء واستمروا في اعتصامهم إلى الآن. وزارة الصحة النهاردة قالت إن البيان النهائي الخاص بالأحداث التي حدثت مساء أمس وربما تجدد بعضها اليوم في الصباح الباكر، وكاميرا الحكمة كانت موجودة هناك أمس واليوم صباحا، وهنشوف الآن تقرير بعد ما أقول لكم الخبر ده بتصوير خاص بقناة الحكمة في أحداث ماسبيرو أمس ليلا واليوم صباحا. وزارة الصحة قالت 78 مصابا حصيلة أحداث ماسبيرو، ولا توجد حتى الآن وفيات. نشوف التقرير وأرجع لكم تاني. زي ما شفنا في التقرير امبارح كان في حاجات غريبة جدا بتحصل قدام ماسبيرو، كان في قنابل مولوتوف وأعيرة نارية واشتباكات مع أشخاص مجهولين. علشان كده احنا طرحنا السؤال، الأحداث اللي حصلت دي كانت تفتكروا بسبب رد مثلا على حبس سوزان ثابت أو سوزان مبارك زي ما هو مشهور أمس، فشيء من فلول النظام الوطني مثلا هم اللي عملوا كده نظام الحزب الوطني، ولا في مشاكل فعلا طائفية حصلت كانت السبب في الموضوع اللي بيحصل ده؟ الحقيقة الجيش امبارح أغلق شارع الكورنيش أو النهاردة، والأقباط بيوصلوا الاعتصام لليوم الثامن، ويعني الموضوع كان فيه عنف شديد، حتى أن مصور الحكمة الأستاذ أيمن نبراوي اللي بنشكره أنه تحمل يعني وراح ودخل وسط الأحداث، كان يعني تعرض لهجوم وعنف واستطاع أن يفر بالكاميرا هو والأستاذ محمد عبيد بصورة الحمد لله أنهم رجعوا لنا سالمين، لأن الموضوع كان فيه اشتباكات عنيفة جدا، ما فيش قبول لأي حد يعمل أي حاجة أو يشارك أو حتى يحاول يسمع الناس صوت هؤلاء الشباب. معانا على الهاتف الأستاذ أحمد عبد الله موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط لدى ماسبيرو للتعليق على هذا الحدث. السلام عليكم أستاذ أحمد. اهلا بك، يا ريت تحطنا في اطار ايه الصوره اللي حصلت امس وايه الجديد النهارده.
هو ما حدث امس ان المعتصمين الاقباط امام مبنى ماسبيرو فوجئوا ليله امس بقيام شخصين مجهولان يطلقان بعض الاعيره الناريه تجاههما من اتجاه كوبري 15 مايو، فاندفع المعتصمين تجاه الكوبري لمحاولة الإمساك بهم، وبالفعل قد تمكنوا من الإمساك بأحدهم وتسليمه إلى القوات المسلحة، مما أدى إلى إصابة اثنين من المعتصمين نتيجة التدافع، وتم علاجهم بالمستشفى الميداني الموجود بمكان الاعتصام.
يعني هناك في مستشفى ميداني أمام الاعتصام؟
هناك زي نقطة طبية يوجد بها اثنين من الأطباء الأقباط وبعض الأدوية والضمادات وأدوات الإسعافات الأولية، فتم علاجهما داخل تلك النقطة، وما إن بدأت الأمور تهدأ ويستوعبوا ما حدث حتى فوجئوا بمجموعات كبيرة تطلق عليهم زجاجات الحارقة المولوتوف من أعلى الكوبري وسط إطلاق عينة نارية شديد، مما أدى إلى إصابة المصابين كما ذكر التقرير، والذي أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي المصابين هم 78 مصابا، وسط أقاويل حول الدوافع وراء ذلك الحادث.
يعني وانت موجود هناك انت شايف ايه السبب والدوافع اللي حضرتك بتتكلم عليها دي؟ هل فعلا زي ما قالوا صاحب مقهى وواحد مرضيش يفتش؟
هناك بالطبع سيناريو انهم من فلول الحزب الوطني التابعين له، والذين يحاولون حتى الان اجهاض الثورة والالتفاف عليها من خلال احداث الفتنة الطائفية او اثبات ان هناك حالة من الانفلات الامني تعيش بها البلاد حاليا، وهناك من يروج إلى أن من يقف وراء ذلك الحادث هم أصحاب المحلات وأصحاب التجارة في منطقة خالف البلح ومنطقة بولاء، حيث أن الاعتصام الذي يتضمن قطع شارع كورنيش النيل أدى إلى تأثر تجارتهم بشكل كبير.
يعني أنت ما عندكش ترجيح، أنت الوقت في موضوعين، موضوع التجار بتوع الوكالة المتضررين، والموضوع اللي هو الاشتباكات مع الناس اللي كانوا محيطين ب
ما حدث امس، وانا كنت شاهد عيان في المنطقه بحكم عملي، ان يعني كما يبدو ان الذين هاجموا المعتصمين الاقباط الليله الماضيه هم فعلا بعض العمال، وكثير منهم يعملون بمنطقه بولاء في بوكاله البلح، والذين كانوا يشتكون طوال الفترة الماضية من تأثير الاعتصام على تجارتهم. وبالفعل هذا أيضا ما أكده العديد من المعتصمين، ولكنهم وصفوهم بالبلطجية، وقيلوا أنهم كثيرا ما كانوا يعتدون عليهم منذ بداية الثورة أيام الاعتصام الأول أيام كيت الصور، ولكنهم الآن يعتدون عليهم بسبب قفاهم الطريق، ولكن لم يتم الحديث.
طيب انت شايف ان عدد المعتصمين
الدينية الموضوع كما اعتقد بعيد تلك المرة عن الفنطقية.
طيب الحمد لله. انت شايف عدد المعتصمين بيزيد ولا بيقل؟
بالفعل بعد حدث الليلة الماضية، فكما رأينا ان الاعتصام بالامس كان قد بدأ في الذوبان إلى حد ما، خاصة بعد نداء الدكتور عصام شرف للمعتصمين ونداء قضية البابا شنودة، وكذلك إصدار تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لإعداد قانون بناء دور العبادة الموحد وقانون عدم التمييز، فكان ذلك كان له آثار إيجابية على المعتصمين الذين سمحوا بالأمس لأول يوم من حوالي 5 أيام بحركة المرور جزئيا باتجاه من منطقة وزارة الخارجية باتجاه ميدان التحرير، وما إلا حتى وقعت أحداث الليلة الماضية عاد الاعتصام مرة أخرى، بل عاد أكثر كثافة، حيث آخر مشهد لمنطقة مصيرو منذ نحو ساعتين كان هناك آلاف المعتصمين.
طيب أستاذ أحمد، أنت طبعا عارف أن المجلس العسكري كان أصدر بيان بتجريم المظاهرات التي تعوق العمل وتعوق يعني حركة المرور وتعوق الناس عن قضاء مصالحهم، في أي إطار نضع هذا الاعتصام تحت هذا البند؟
بالطبع ذلك الاعتصام يندرج تحت هذا البند بسبب قيام المعتصمين بإغلاق طريق كورنيش النيل أمام حركة السيارات، ولكن الوضع هنا ذو حساسية خاصة.
نعم.
بسبب أحداث إمبابة والتي يتفهم الجيش وقعها على الإخوة الأقباط، وبالتالي فهو يعطيهم بعض العذر لذلك الاعتصام.
يعني هناك نوع من التساهل
من خلال قانون تجريم الاعتصامات والمظاهرات. وما حدث جليا منذ عدة أيام عندما احتد المعتصمون وحاولوا اقتحام بوابة التلفزيون وألقوا بإزارة على الباب الزجاجي للتلفزيون مما أدى إلى تكسيره.
نعم.
لو كان المجلس العسكري يتعامل معهم من خلال قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات لكان قد ألقى القبض على أعداد منهم، ولكنه التزم معهم وما زال يلتزم معهم بسياسة ضبط النفس نظرا لأحداث إمبابة وأثارها النفسية على الإخوة الأكبر.
نعم، بشكرك أستاذ أحمد عبد الله موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مسبيرو، شكرا على كل هذه المعلومات. معنا مشاهدينا أخبار أخرى من شرم الشيخ، طبعا حيث يوجد مبارك وزوجته. مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي يقول إن حالة مبارك مستقرة. أكد الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي أن الحالة الصحية للرئيس المخلوع مبارك مستقرة تماما، مضيفا أن مبارك يستطيع المشي والحركة. وقد ذكر فتح الله أن زوجة الرئيس السابق تعرضت لارتفاع شديد في ضغط الدم فور ابنها بقرار حبسها 15 يوم على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها أدى إلى إصابتها بذبحة صدرية، مشيرا إلى أنها محجوزة في العناية المركزة منذ ذلك الحين، وعندنا معلومات بتقول أنها ستقوم أو سيتم إجراء عملية قسطرة في القلب لها. نسأل الله الشفاء للجميع. جبرائيل عفوا. طيب كويس، اخواننا في الكنترول اتصلوا بالاستاذ يحيى نصار من شرم الشيخ ليخبرنا عن الجديد عن مبارك وعن سوزان. السلام عليكم استاذ يحيى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك، اخبار مبارك وسوزان ايه؟
والله هو الجديد ان هو بالنسبه لسوزان ثابت ان هي صدها 5 ايام هتبقى تحت الملاحظه في الفتره القادمه دي لغايه اعدادها للعمليه القسطره. وعلى ما يبدو ان هو نوع من انواع تضييع 15 يوم عشان يدخلوا في 15 يوم جداد.
طيب واخبار مبارك؟
واخبار مبارك طبعا نسيته سائد جدا بعد ما علم بامر ان هي اخذت 15 يوم وبعد ما علم برضه بامر مرضها. وبدا يمتنع عن الطعام وبدا وزنه يخس وبدا شعره يظهر الشعر الابيض اللي مبقاش الفتره دي بقى يظبط فيها.
يعني يمتنع عن الطعام بقاله قد ايه كده ممتنع عن الطعام؟
يعني في خلال من بدايه التحقيقات معها.
يعني حوالي 24 ساعه
بالظبط كده.
طيب والناس كده في شرم الشيخ اخبارهم ايه حول هذه الاحداث؟ لسه برضه منزعجين زي ما قلت لنا امس؟
طبعا لسه في انزعاج جامد لان وجود الرئيس المخلوع في شرم الشيخ يعد نكبه ان في خساره اقتصاديه لشرم الشيخ كلها. الناس اللي هي اللي عندها بازارات الفنادق كل السياح هناك بيبقى خايف اي سائح بيجي عايز يبقى في مكان امن ومكان هادئ ما بقاش فيه اي مشاكل، لكن وجود رئيس ووجود قوات امن بحشود كبيره جدا قدام المستشفى طبعا دي بتخلي فيه السياح ما بقوش مرتاحين للوضع ده، بخلاف ان هو في خساره لمستشفى شرم الشيخ دائما يعني.
نعم.
الرئيس وحرمه واخدين جناح كامل او الدور الثالث كله من 301 لغايه 309 هو مقيم في غرفه 309، لك ان تتخيل ان هي الغرف دي كلها معطله والغرفه كانت بتجيب للمستشفى $500 في اليوم.
طيب سؤال يا استاذ يحيى، مين اللي بتحمل تكاليف اقامه سوزان ومبارك في هذا المستشفى؟ على نفقه مين؟
والله انا سالت نفس السؤال على نفقه فين مين، لكن للاسف ما كانش في اجابه واضحه جدا في الموضوع ده. لدرجه ان هو في احد المحامين اللي هم شباب حماه ثوره في جنوب سيناء اقاموا دعوه قضائيه وعملوا انذارين دلوقتي لوزير الصحه ووكيل اول الوزاره الاستاذ احمد اسماعيل المحامي في شرم الشيخ ضد وكيل وزاره الصحه في جنوب سيناء وضد وزير الصحه على اعتبار ان هو في فريق طبي. الشيء ده الغريب جدا ان فريق طبي الماني جه شرم الشيخ في بدايه ازمه الصحيه للرئيس مبارك وكلف طبعا مبالغ طائله. كان الفريق الطبي ده ليه تكوين غريب جدا، كان فيه جراح كبد الماني وجراح بنكرياس والطريف جدا متحدث كمان باسم المستشفى الالماني وجراح عام واثنين اخذ التخدير وتم تمريض مكون من 3 ألمان. اليوم الواحد كان بيقلب بيبتدي بس من 5600 دولار يوميا. لغايه دلوقتي يا ريت اي مسؤول في مصر يرد علينا الكلام ده غلط ولا صح، والفلوس دي كلها لغايه دلوقتي ما دفعش حسني مبارك وعائلته جنيه واحد في مستشفى شرم الشيخ، مع علمه ويقيني كان بيجيلي مكالمات كتيره جدا كصحفي ناس بتحتجز في مستشفى شرم الشيخ عشان 300 جنيه، يدفع 300 جنيه يا اما ما يمشيش من المستشفى. النهارده هو داخل على شهر ما دفعش ولا مليم، لصالح مين؟
سؤال مهم جدا،
ده نوع من التكريم يعتبر.
نعم، نتمنى ان نسمع اجابته من احد المسؤولين بمصر. طيب سؤالي الاخير ليك، التصريحات اللي بتقول ان مبارك وسوزان هيتنازلوا عن جميع ثروتهم وممتلكاتهم للشعب المصري تقريبا مقابل يعني ان ما يدخلوش في مشاكل قضائيه، تاكيد او نفي هذا الخبر؟
والله الخبر ده انا اول مره اسمعه من حضرتك، ولكن حتى ان هم اقبلوا على هذا ولكن هيقدروا يعوضوا الاف المساجين اللي تعذبوا داخل السجون المصريه
ودماء المتظاهرين. نعم،
ودماء الشهداء، هل دي تعوض بالمال؟
نعم.
لن تعوض بالمال، ولن يرضى الشعب السيناوي أو الشعب المصري على الإطلاق بهذا الأمر.
نعم، شكرا لك أستاذ يحيى نصار من شرم الشيخ، شكرا لكل هذه المعلومات. الحقيقة قبل ما ننتقل لأزمة السولر في مصر، في خبر سريع كده عايز أقول، نجيب جبرائيل طلع بوجه جديد اليومين دول بينذر وزير الداخلية على يد محضر لتسليم فتات إدفو. تقدم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بإنذار على يد محضر ضد اللواء منصور العزوي وزير الداخلية، وذلك لتسليم كريستين فتاة إدفو القطية المختفية إلى أهلها لأنها قاصر. هنتابع معكم الملف ده في الأيام المقبلة، نشوف حكاية فتاة إدفو ونجيب جبرائيل. السولر والبنزين اللي هو 80 أزمة مستمرة في مصر بقالها شهور من قبل الثورة، لكن بدأت تتفاقم جدا هذه الأيام. محافظات عدة أصبح عندها مشكلة في النوعين دول بالإضافة إلى اسطوانات البوتاجاز. عندنا أزمة السولر في المحافظات بتتخلي السائقي الأجرة يرفعوا الأجرة على مزاجهم زي ما بيقول التقرير، وبيهددوا بالإضراب عن العمل، والضحية طبعا هو المواطن اللي بيركب المواصلات. تصاعدت الأزمة بالمحافظات مما اضطر بعض السائقين إلى المبيت في بعض محطات البنزين، خاصة بعد أن أصبحت سياراتهم خاوية تماما من السولار، وسائقي السيارات النقل مما أدى إلى تكدس سيارات النقل والأجرة والملاك. القصة دي مش في القاهرة بس، طبعا أنا بشوفها في 6 أكتوبر، بشوفها في بعض المناطق في القاهرة، لكن المشكلة دي حاصلة في أسيوط، في الوراء طبعا، هنا في الجيزة، في المنيا، الفيوم، بني سويف، وفي الشرقية. ومعانا الأستاذ حمدي عبد العظيم مراسل مصر الحرة من الشرقية. السلام عليكم أستاذ حمدي. أستاذ حمدي
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
احكي لنا أزمة السولر والبنزين في محافظة الشرقية شكلها إيه دلوقتي؟
في الحقيقة أن السولر ظهرت منذ بضعة أيام وتفاقمت بشكل كبير جدا على مستوى المحافظة، يعني ما فيش مكان ما تأثرش بموضوع السولر والبنزين. يعني حتى محافظة الشرقية بطبيعتها محافظة زراعية، ونحن الآن في أونة زراعة الأرز وحصاد القمح، فالمزارعين الشراقوة يحتاجون في هذه الأونة بالذات توفير السولر، لأنه تفاقمت الأزمة وامتنع، يعني وصلت لمرحلة أنه ندر بشكل جدا السولر في المحافظة، لدرجة أن كل محطة بنزين أو محطة غاز تجد أن كثير جدا من المواطنين المزارعين يحملون جرتكن لتعبئتها لوضعها في مكانات الري لرواء أراضيهم، وباتوا أمام هذه المحطات وكأنها أزمة رغيف الخبز تعود من جديد، وظهرت بشكل واضح جدا الى انه لم يتم السيطره عليها اطلاقا. اليوم تحدثت مع السيد المستشار محمد عبد القادر محافظ الشرقيه، وتحدثت مع المهندس حمدي الشربيني وكيل وزاره التموين، والاستاذ عطيه مدير عام التجاره الداخليه بالمحافظه.
نعم.
وأكدوا أن تم الموافقة على إمداد محافظة الشرقية ب 60% كحصة إضافية من السولر، ف فوق الحصة الشرعية علشان تتلاشى هذه الأزمة. لكن حتى الآن لم يتم أي حلول حقيقية توجد بين المواطنين لتهدئتهم، وما زالت الطوابير والتجمعات على كل محطة بنزين ومحطة سولر.
طيب
هذه الأزمة
في مشكلة في الغاز واسطوانات البوتاجاز؟
طبعا اسطوانات البوتاجاز وصلت إلى ما يزيد عن 20 جنيه الأسطوانة، ولكن اسطوانات البوتاجاز بدأت يعني في يعني بدأ السهم ينخفض في الأزمة وبدأت تنفرج قليلا، وذلك بعد أن تدخل فعلا بشكل كبير جدا السيد محافظ الشرقية، ده حقيقة، ومديرية التموين بدأت تعمل حصص إضافية لكل الأماكن التي تطلب هذه الحصة.
نعم.
فمثلا أي قرية بسيطة كانت تطلب حصة 200 300 500 أنبوبة، كانت بتنزل سيارة من المصنع رأسا على هذه القرية تلاشي أزمة أنابيب البوتاجاز، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة ولكنها بدأت تخف حدة الأزمة في
يعني الأزمة البوتاجاز. الأكبر دلوقتي في الشرقية السولر والبنزين 80. طيب الناس لما بتكون منتظرة يعني بعد ترقب بيحصل بينها مشاحنات مشاجرات بتحصل مشاكل؟ حضرتك بقول لك الناس اللي واقفة تنتظر تموين السيارات الأجرة السولار وكده بيبقوا عدد كبير، هل سمعت عن مشاكل حدثت بين الناس انتظارا للتموين؟
هو بالحقيقة حقيقة بالنسبة لسيارات الأجرة أنا اليوم ركبت مواصلة من الزقازيق إلى مركز إحدى مراكز محافظة شرقية وهو مركز كفر صقر. السائق قبل أن نتحرك من الموقف من الزقازيق اللي هي عاصمة الشرقية أعلن كل الركاب أن الأجرة 2 جنيه فقط، أعلن الأجرة هتبقى 2 جنيه ونص. واحنا بعد ما عدينا اكثر من منتصف الطريق بدانا نلف السائق يلم الاجره من الركاب، كان بين الركاب طلبه معهد فني خدمه اجتماعيه معهد عالي الخدمه الاجتماعيه، فطبعا قالوا احنا ما عندناش اكثر من 2 جنيه بتدفعهم المواصله اللي احنا بنروحها كل يوم. السواء ما كان منه غير انه راح لف بالعربيه ثاني وقال انا هرجع زي دي ثاني لان انا نبهت عليه مش هقدر، لان يبقى الشرق الغاز بسعر اغلى من سعره زاد ان انا بقف يعني ليله كامله عشان امون سولر عشان احمل الركاب.
نعم.
وطبعا تدخلنا بالكلام وكان في مناوشات كثيره جدا لان احنا اضطرينا ان احنا ندفع له الاجره اللي هو عايزها عشان يلف ويوصلنا كل واحد يشوف مصلحته فيه.
طيب.
فالازمه ازمه السولر يعني اثرت على العمليات المصريه لان طابور العربيات النقل والميكروباصات والسيارات التي تشتغل بالسولر سواء اجره او نقل كبير بتقفل الشارع قفل تام، وخصوصا في المدن مثل الزقازيق ومدينه مثلا ابو كبير وفاقوس، المدن التي يكون فيها ضروري بطبيعتها يعني.
نعم، دي صوره. شكرا لك استاذ حمدي عبد العظيم من الشرقيه. طبعا دي صوره الازمه في محافظه الشرقيه بمدنها، وزي ما سمعنا من مراسلنا الاستاذ حمدي عبد العظيم ذكر ان المحافظ تدخل، انا مش عارف تدخل عند مين، طبعا تدخل عند وزاره البترول لزياده حجم ضخ السولر في المحافظه وكذلك اسطوانات البوتاجاز. دي طبعا اشكاليه كبيره ان يعني نوصل للمرحله دي بحيث ان اصبح سائقي الاجره مضطرين لرفع الاجره لان هو بينتظر ساعات طويله عشان يمون، وبعد كده يصبح العبء على المواطن اللي هو عايز ينتقل، اللي عايز يروح الامتحان، اللي عايز يروح عمله. يعني موضوع الحقيقة صعب جدا، ونأمل من الله أن تنفرج هذه الأزمة سريعا. الدكتور عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية بيؤكد أن السولر متوافر في جميع المحافظات بشكل طبيعي، والمراكب القادمة من الخارج والمحملة بالمنتج تدخل البلاد يوميا لتوصيله إلى مناطق التوزيع بشكل فوري وبدون مشاكل. ده اللي احنا سمعناه من تصريح وزير البترول، لكن سمعنا من مراسلنا في الشرقية، واعتقد هيبقى معنا حد من الصعيد، الأستاذة سمية العجوز مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بأسيوط. السلام عليكم أستاذة سمية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياريت تحطينا في صورة أزمة السولر عاملة ازاي في أسيوط دلوقتي.
والله هو أزمة السولر في محافظات الوجه الإبلي تمركزت بشكل واضح جدا في محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا، وبشكل واضح جدا محافظة أسيوط كانت الحصة بتاعتها 1,200,000 برميل في اليوم، أصبحت من حوالي 3 أيام بيوصل أسيوط 800 أو 900 ألف برميل فقط. الموضوع ده طبعا عمل أزمة مع السائقين، في منهم فكر في رفع الأجرة، في منهم أضرب، وفي منهم للنقدي طبعا الدرجة الأولى هو المواطن. لو عن شركة محافظة أسيوط توجد بها شركة تكرير البترول، وجود الشركة في محافظة أسيوط ده معناه تواجد السوهاج بشكل قوي. طبعا محافظة السوهاج تأثرت بشكل كبير جدا، ومحافظة المنيا، ودول مقربين جدا من محافظة أسيوط. فعلى حضرتك تتخيل مع اختفاء السوار في معظم محافظات الوجه الإبلي وأسيوط اللي موجودة فيها الشركة بتعاني من عجز من حصتها الأصلية، يحصل إيه؟ يحصل إضراب ويحصل تجمهر ويحصل قلق كبير جدا وقلب العاصمة، على أساس إن الناس واقفة بعربياتها الموجودة عاوزة تملى بالسوار. عندنا كمان الأزمة لها أسباب كثيرة مش بس نقص الحصة. يعني مثلا على سبيل المثال كان بيتكلم وكيل وزارة التموين والتجارة وبيقول إن أحد أسبابها إن الفترة دي فترة الحصاد السنوي للقمح، وده بيخلي إن الجرارات الزراعية والماكينات الزراعية اللي بتملى السولار في الفترة دي يبقى عليها إقبال شديد جدا.
نعم. فقد الاتصال بالأستاذة سمية العجوز مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بأسيوط، نعتذر عن هذا الخطأ من المصدر، وأتمنى أن احنا نعرف نتحدث إلى وزارة البترول أي أحد من مكتب الوزير أو الوزير شخصيا إن أمكن. احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن اليوم النهاردة كان 15/5 اللي هو الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، الدعوة التي انتشرت على الانترنت وفي كل الدول العربية أو دول الطوق تقريبا. طيب قبل ما ننتقل الانتفاضة، الشباب نجحوا في الاتصال بمعالي الوزير وزير البترول مهندس دكتور عبد الله غراب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا معالي الوزير. اليوم احنا عندنا تقارير بتقول ان في مشاكل كتيرة بخصوص أزمة السولر من بعض المحافظات، وجه بحري ووجه إبلي، وحضرتك صرحت اليوم تصريحات صحفية بتقول ان السولر متوافر في جميع المحافظات بشكل طبيعي، في حين ان التقارير
قلت متوافر الكميات السولار موجودة ومتوافرة، المشكلة موضوعة موجودة في بعض المحافظات في التوزيع.
نعم، يعني المشكلة فين بالضبط؟
يعني بقول الناس بتخوفها ان يكون في نقص في كميات السولار المتاحة، الكميات السولار اللي موجودة كافية جدا، ويعني احنا بنطلب الناس تطمئن لان التوزيع هو اللي فيه مشكله شويه.
مشكله التوزيع
المشكله، لان النهارده الازمه طبعا انت عارف ان هو موسم حصاد، ففي زياده في الاستهلاك، وزياده في الاستهلاك مش في المحطات، يعني السولار بينتقل من المحطات لاماكن الزراعه للمعدات الزراعيه وكده، ففي مشكله شويه في محطات البنزين في الحصول على المنتج للعربيات بالصوره الطبيعيه الفتره الطبيعيه والمرحله دي. بس بس الناس تطمئن ان في كميات كافيه جدا وبندخ كميات كافيه موجوده في المستودعات، ما فيش مشكله في انتاج السولار.
نعم. طب معالي الوزير،
يعني رساله للناس تبقى مطمئنه من ناحيه
انا بشكرك على انك بتطمئن المشاهدين والجماهير على
انا نفسي لازم اطمن، يعني لو انا مش مطمن مش هطمن الناس الحقيقه. يعني برجو من الناس ان الارصده اللي موجوده متاحه سليمه جدا ما فيهاش مشكله.
طب بس عندي سؤال لحضرتك من تكرما، يعني الموضوع موسم الحصاد ده بياتي كل عام، هو مفيش
خناي وكل سنه، واحنا زياده يعني في المعروض زياده حوالي 6% الفتره دي، بس المطلوب طلع عدى شويه من اللي احنا كنا عاملين حسابنا عليه الحقيقه.
نعم. طيب سؤال اخير،
يعني موجود هو يعني ان شاء الله يبقى خير، يبقى لو الموسم الحصاد افضل يبقى خير باذن الله.
نعم، احنا بنطمئن مشاهدينا بناء على تصريحات حضرتك، ولكن عندي سؤال اخير بالنسبه لمشكله اسطوانات الغاز البوتاجاز. هاي. المشكلة دي ما زالت متكررة في العديد من المناطق، تظهر مرة في اكتوبر، تظهر مرة في الهرم، تظهر في محافظة، يعني موضوع دايما فيه مشكلة.
المشكلة برضو مش يعني البتغاز الحقيقة مشكلته ان هو سعره الدولة بتوفره بسعر قليل جدا، وللأسف ما بيوصلش للمواطن بنفس السعر. احنا بالنسبة لنا دي بتسبب لنا مشكلة، احنا عايزين نوصل الأنبوبة للمواطن بصورة طبيعية وصورة مريحة. فوجود سوق يعني سوق موازي، السعر طبعا ما حدش بيشتري الانبوبه ب 2 جنيه ونص اللي هو سعرها المسعر دي، ففي مشكله تداول برضه احنا بنتكلم فيها مع وزاره التضامن، وباذن الله نلاقي لها حل كويس. يعني انا بتمنى نقدر نوصل الانبوبه للبيت المواطن في بيته، ده هيبقى افضل حاجه، ده هنعتبر ان ده يبقى هو بنحل بيه المشكله. انما في طبعا مشكله تداول احنا بنتعامل معاها.
يعني المشكلة التداول دي بيبقى المسؤولية هنا وقع على مين؟
والله يعني مش عايز أقول وقع على مين، لأن البترول مشكلتنا يعني مسؤوليتنا توفير
المنتج
البوتجاز والتوزيع بيبقى سواء المستودعات بتاعة البترول أو التضامن أو المحافظات، يعني فيها أطراف كتيرة موجودة في الموضوع.
لكن هي في الاخر
طبعا احنا مش مستريحين، يعني ان الانبوبه ما بتوصلش بطريقه مناسبه للمواطن، فدي بالنسبه لنا فيها بنعتبرها يعني تحدي ان شاء الله بنتغلب عليه باذن الله.
نعم، بشكرك دكتور عبد الله غراب وزير البترول على هذه المشاركه وعلى هذه الطمانه لمشاهدينا، شكرا جزيلا لحضرتك. نرجع لخبر الانتفاضه. احنا معانا النهارده زي ما قلت لكم كان اكثر الدول العربيه مصر الاردن سوريا لبنان كله استجاب لهذا الأمر، وكان كله بيشارك بيبين للكيان الصهيوني أن هذه الأمة على قلب رجل واحد، وإن كنا بنتفق أو نختلف على طريقة الأداء اللي حصلت بيها التحركات الشعبية، لكن الشاهد أن رد الفعل الإسرائيلي كان كالمعتاد وكالمتوقع، التعامل بالرصاص الحي، التعامل بمنتهى العدوانية والهجوم على المتظاهرين العزل المجردين من كل سلاح ومن كل أسباب العداء. يعني النهاردة قتل جيش الاحتلال في سوريا مثلا 4 أشخاص، وطبعا أصيب العشرات في مرتفعات الجولان، وطبعا مرتفعات الجولان دي مرتفعات محتلة، عقب إطلاق نيران على لاجئين فلسطينيين في سوريا اقتربوا بس من السياج الحدودي. وطبعا وقتها على طول الجيش الإسرائيلي أعلن أن بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل منطقة عسكرية مغلقة، ولكن نجح عدد من المتظاهرين في دخول هذه البلد. قال متحدث عسكري إسرائيلي أنه سيمنع الفلسطينيين اليوم من دخول إسرائيل باستثناء الحالات الإنسانية. طبعا في برضو في فلسطين نفسها أصيب 65 فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء مظاهرة قرب معبر بيت حنون اللي اسمه معبر إرز شمال غزة، كما أفادت مصادر طبية فلسطينية. احنا معانا تقريرين عن سوريا وفلسطين وما حدث فيهما اليوم، نشوف التقارير ونرجع ليكم تاني.
حرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين.
في ذكرى النكبة عاد الكيان الصهيوني الغاشم بمهاجمة قطاع غزة بقوة طاغية بالقرب من بيت حنون في أحداث أصيب فيها ما يقارب من 82 شخصا واستشهد 8 أشخاص من بينهم إصابات خطيرة. وقد ذكر شهود العيان أن مجموعة من الفتية يحملون أعلاما فلسطينية اقتربوا من الجانب الفلسطيني على معبر بيت حانون، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت عليهم قذائف مدفعية وأطلقت النار عليهم من نقاط المراقبة العسكرية المنتشرة في محيط المعبر. وقد أصيب المحتجون إصابات مختلفة، ولكن غالبية الجرحى أصيبوا في رؤوسهم وبطونهم، وأن بعضا منهم ظلوا على الأرض ينزفون دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من بلوغهم نظرا لخطورة المنطقة. منذ الصباح الباكر
حس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت
بيه. دي لقطات من اللي حصل في فلسطين وسوريا. النهاردة في مصر نظم العشرات من النشطاء المصريين وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة لطرد السفير الإسرائيلي بسبب طبعا الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وإخواننا في فلسطين. ردد المتظاهرون الذين طالبوا بالرحيل الفوري للسفير شعارات يا يهودي ارفع إيدك الشعب المصري هو سيدك، ويا صهيوني صبرك صبرك بكرة المصري هيحفر قبرك، والشعب يريد وقف التصدير، طبعا تصدير الغاز. نشوف التقرير الخاص بالمظاهرة اللي كانت عند السفارة الإسرائيلية في الجيزة اليوم، وأرجع لحضراتكم مرة أخرى.
للحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنا العدل بقال
منذ صباح الباكر تجمع مئات المواطنين من كافة فئات الشعب المصري في ميدان التحرير وانطلقوا إلى سفارة الكيان الصهيوني استمرارا في اعتصامهم ضد هذا الكيان وضد كل رموزه ودعما للانتفاضة الفلسطينية الثالثة ومشاركة منهم لكل الشعوب العربية التي تحركت دعما للانتفاضة الفلسطينية الثالثة. وقد ردد المتظاهرين الذين كانوا يحملون الأعلام المصرية والفلسطينية العديد من الشعارات المنددة بالكيان الصهيوني والمطالبة بطرد سفير هذا الكيان وإغلاق السفارة الموجودة في مصر.
اللعبة المشهورة تتريس أخيرا هتكون على موبايلك. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151 وخلي تتريس على موبايلك. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. لعشاق الإثارة والمهارة والألعاب دلوقتي تقدر تلعب لعبة حرب أكتوبر على موبايلك. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. يلا بسرعة اتصل وأدخل كود اللعبة.
مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنا العدل.
طبعا احنا شفنا الإعلان الخاص بلعبة الحرب، تقريبا الأستاذ أشرف عايز يقول حاجة بهذا الإعلان بعد ما شفنا المتظاهرين عند السفارة الإسرائيلية اليوم. الحقيقة طبعا موضوع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة واللي حصل في جميع المناطق العربية في القاهرة وسوريا ولبنان وفلسطين هيكون موضوع الجزء الثاني من حوارنا اليوم في مصر الحرة. انتظروني بعد فاصل قصير مع الأستاذ محمد جمال عرفة الكاتب والخبير السياسي تعليقا على كل هذه الأحداث. كونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. اللعبة المشهورة تتريس أخيرا هتكون على موبايلك. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151 وخلي تتريس على موبايلك. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. لعشاق الإثارة والمهارة والألعاب، دلوقتي تقدر تلعب لعبة حرب أكتوبر على موبايلك. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. يلا بسرعة اتصل وأدخل كود اللعبة. فيفا 2011 دلوقتي وقبل أي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والإثارة ومع أقوى البطولات وأقوى الفرق. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
سبحان
برنامج المصحف الآن على تليفونك المحمول.
ليلا من المسجد الحرام
إلى حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. برنامج المسلم أقوى وأشمل برنامج إسلامي لكل مسلم، واللي بيحتوي على أربع خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية: المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة، القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت أثناء الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. لو غاوي سباق ولو بتحب التحدي يلا حمل لعبة نيد فور سبيد على تليفونك المحمول. فقط اتصل من اي محمول على 23-71 او من اي خط ارضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. لعبة تنس الطاولة 2010. عايز تسلي وقتك مع أجمل لعبة شعبية؟ لعبة تنس الطاولة 2010. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. فيفا 2011 دلوقتي وقبل أي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والإثارة ومع أقوى البطولات وأقوى الفرق. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على
09151. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول.
من المسجد الحرام
حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
نصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين.
مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد، والجزء الثاني من مصر الحرة اليوم في حوار مفتوح مع الأستاذ والكاتب الصحفي الأستاذ محمد جمال عرفة. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد جمال عرفة.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. يمكن قبل ما نبدأ كلامنا في مسألة الانتفاضة الفلسطينية، وأنت رجل يعني معروف برؤيتك السياسية وطبعا كتاباتك الصحفية، أحب أسألك عن تعليقك على أحداث أمس في ماسبيرو وموضوع الاعتصام اللي مش راضي يتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو كان في أخبار أنه هذا الاعتصام من المفترض أن يتم فضه مساء أمس، كان بعض الأخبار بتقال، ولذلك كان في تساؤلات حول ما إذا كان ما جرى بعد منتصف ليلة أمس هو مقصود ومتعمد أم لا. بيقال كلام كتير قوي عن أنه فلول النظام السابق مسؤولين، وأنه في ناس ملهاش مصلحة في الاستقرار في مصر مسؤولين. الحقيقة الكلام ده في جزء من الصحة، لكن أنا مش حابب أن أنا أقول أنه هو ده الصح بالكامل، لأن ده معناه أن الثورة لم تنتصر حتى الآن. كون أن أنا أقول أنه في فلول للثورة حتى الآن أو فلول للحزب الوطني هي اللي بتعمل دون، فده كلام مش صحيح. أنا رأيي أنه المصارحة هي أهم حاجة، المصارحة في الأمور اللي هي الخطيرة اللي هي تمس أمن البلد، دي مسألة مهمة. نمرة واحد في المصارحة، لابد أن يتم الاعتراف بأن هناك نوع من البعض يسميه التدليل من قبل النظام السابق لقيادة الكنيسة المصرية، البعض بيسميه نوع من الحرج من قبل القيادة السابقة مع الكنيسة في بعض قضايا معينة، أو لأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كانت تمسك على هذه القيادة أمور معينة فكانت تتخوف من قضية الأقباط، رغم أنه كان من الممكن أن يتم الدخول مباشرة في مصارحة وأن يتم حل المشاكل.
يعني معلش اسمح لي أقف عند نقطة التدليل دي. أنا عايز أقول أن البابا شنودة طالب المعتصمين بفض الاعتصام، الشباب ما سمعوش الكلام، وحتى أحد القساوسة اللي هو فولباتير قال البابا لم يأمرنا بالاعتصام حتى يأمرنا بفضه. فين التدليل هنا؟
التدليل بدأ بمعنى أنه قيادة الكنيسة نفسها كان عندها الحرية أنها تعارض الدولة نفسها، الدولة المصرية، حتى أنه بعض الناس بدأت تتحدث عن أنه هناك دولة داخل الدولة، بمعنى أنه كانت تصدر أحكام قضائية ولم تكن الكنيسة تنفذها. عندما يطالب النائب العام الكنيسة بأن تسلم كاميليا شحاتة مثلا على سبيل المثال لمعرفة إذا كانت هي مسلمة أو مسيحية وينفض الموضوع وترفض الكنيسة، هذا أيضا نوع من التدليل أو من بقايا التدليل الذي كان موجودا. عندما يحدث نوع من اعتراف فتاة إمبابة الأخيرة ب يعني فتاة إمبابة الأخيرة في تقرير إقامة ب يعني توجيه صفعة إلى قيادة الكنيسة عندما اعترفت أنها كانت محتجزة داخل الكنيسة لمدة 8 أيام. يعني أنا ده ما تحدث عنه عن تدليل، لكن المسألة الملفتة للنظر هي أنه يعني الكنيسة قامت بتربية بعض الشباب نتيجة هذا التدليل بطريقة تعطيهم الحق في الحديث كأنهم هم الأغلبية وليسوا الأقلية. أنا لا أتحدث عن كل الأقباط، بالتأكيد طبعا في منهم ناس كويسين، لكن أنا بتحدث عن شريحة معينة من بعض الشباب اللي هي الكنيسة قامت بتدريبه بطريقة معينة وتعليمه بطريقة معينة، بما أصبح أنه هو يطالب حتى بإلغاء الشريعة الإسلامية. يعني أصبحت الثوابت اللي هي تعلق أنه هناك دولة إسلامية وهناك أغلبية مسلمة وبالتالي لابد من احترام هذا الأمر، كما حدث في الدول الأوروبية. يعني لا يمكن في فرنسا أن أطالب مثلا بترشيح مثلا رئيس مسلم أو أن أنا أطبق الشريعة. فهذه الأمور يعني عشان يعني أوصل اللي أنا عايز أوصل له، عايز أقول أن هؤلاء الشباب خرجوا في النهاية نتيجة هذه التربية الخاطئة عن طوع الكنيسة نفسهم. الآن أصبحوا حتى مش كلهم، بعضهم بيقول أنه لا أنا مش بستمع لصوت الكنيسة. في نقطة مهمة برضو مرتبطة بموضوع رفض الشباب لكلام الكنيسة، هو أنه ثقافة الثورة الشعبية المصرية ثورة 25 خلت الناس كلها تتمرد على القيادات، سواء كانت حتى القيادات الدينية أو السياسية أو كله، فده جزء من الموضوع. لكن طبعا هو الملفت في النظر أنه القس في لوباتير ده في النهايه تابع للكنيسة، كون أنه يرفض طلب للبابا معنى أنه يتم شلحه مفروض يعني. لكن أنا دي مسألة مستغرب لها، يعني مش فاهم هل هو توزيع أدوار بقى زي ما بيقول بعض الناس ولا نوع من الضغط. يعني أنا الحقيقة شايف المدين في مسألة في منتهى الخطورة، إذا ما تمش فض الاعتصام بعد طلب البابا شنو ده، هذا ده بيدل على حاجة من اثنين، إما أنه سلطة البابا على رعاية ضاعت أو غير موجودة، وإما أنه في حاجة يعني مش مفهومة ربما تكون هي يعني أوامر مش قابلة للتنفيذ.
طيب أنا عايز أبدأ مع حضرتك، نترك مصر ونروح للانتفاضة الفلسطينية، بس معايا اتصال من اليمن نتلقاه ثم أعذره. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا بك أخي زايد، اتفضل.
أهلا وسهلا.
كيف أحوالنا في اليمن؟ كيف أحوال الناس في اليمن والثورة
والله الثورة اليمنية بإذن الله ستنتصر بإرادة الشباب، رغم الفترة التي طالت فيها هذه الثورة، لكن لا تنتصر بإرادة الشباب الحر الذي أراد لليمن أن يفطر تاريخا جديدا، كذلك أن يفطر لهذه الأمة نموذجا من الشباب الذي يصنع مستقبل هذه الأمة بإذن الله. ولذلك نحن في هذه الثورة ولدت لنا الثقة خاصة لدى الشباب لأننا نستطيع أن نتحمل مهام هذه الأمة لننهض بها ضد الظلم والانتداد ولنحقق الحرية والعدالة لأوطاننا والأمة الإسلامية
نعم.
بشكل عام.
هل في مواجهات دمية اليوم زي ما اطلعتنا في وسائل الإعلام أن في قتلى وجرحى اليوم؟ أنت حضرتك من صنعاء ولا فين؟
القتلى والجرحى اليوم كان خاصة في محافظة تعز،
في تعز
وذلك في بعض المحافظات. هذا القتل المنظم الذي ينتهجه نظام علي عبد الله صالح، هذا النظام الذي استوصفت دموية، ومنذ أن بدأ بقتل أبنائه فهو يعتبر قد سقط، منذ أن سقطت أول قطرة دم على أرض وطننا الحبيب، فلذلك هذه الدماء التي تسقط هي فداء لهذا الوطن، وكلنا وكل شباب اليمن مستعدون لأن نضحي بأرواحنا بآبائنا بأمهاتنا بأبنائنا لكي نحقق حرية وعدالة هذا الوطن.
نعم، بشكرك أخي زايد من اليمن، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وكل دعاء المصريين مع المتظاهرين اليمنيين الذين يدعون إلى حرية بلادهم. أستاذ محمد، الملف اليمني سريعا لو نتكلم عنه في دقيقتين، كان علي عبد الله صالح أوشك خلاص على قبول الاتفاق ويدخل مجلس التعاون الخليجي، وكان هيبقى في سيناريو اتفاق نسبيا يعني، كان أو شكنا على، وبعدين اتقلب الملف خالص ورجع تاني يضرب ويقتل في المتظاهرين. تقييمك إيه للتذبذب ده؟
والله أنا في تقديري إن هو في سببين لهذا الأمر. يعني السبب الأولاني إن هناك رغبة أمريكية في المحافظة على الرئيس اليمني على عبد الله صالح، لأنه كان أحد العناصر أو أحد أضلاع المثلث التي حافظت المصالح الأمريكية في المنطقة، كما أن هناك تخوف أمريكي من أن تقع اليمن تحديداً تحت طائلة تنظيم القاعدة، لأن هناك حديث عن أن منطقة الجبال اليمنية الآن مرشحة لأن تكون مقر أو تكون يعني نوع يعني من القيادة البديلة، خصوصا بعد وفاة أسامة بن لادن، لأن هناك أحد المرشحين الكبار لتولي تنظيم القاعدة هو أنور العولاقي وهو موجود في اليمن، فهناك تخوف أمريكي بالتحديد من هذه. نلاحظ في الفترة الأخيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توجه أي انتقاد لما يحدث في اليمن، يعني اليمن سقط فيها قتلى كثيرين جدا وكل يوم بيسقط قتلى، لم يصدر أي تعليق إطلاقا من وزارة الخارجية الأمريكية، على العكس بتصدر تعليقات أخرى بالنسبة لليبيا بالنسبة لسوريا إلى حد ما، وإن كانت على استحياء في بعض الدول. أنا طبعا لا يعني أرجو أن نعول على الرد الفعل الأمريكي، لأن هذا الأمر لا يعنينا، والثورات العربية ستزيح كل هذا الأمر، ولن نحتاج أبدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا، وسيكون هناك قرار مستقل للعالم العربي إن شاء الله مستقبلا. لكن أنا أقصد يعني أبين يعني
الملف اليمني طال قوي، يعني المتظاهرين في اليمن راح منهم كتير جدا مقارنة بمصر مثلا وتونس.
ما هو دي النقطة الأولانية اللي كنت بكلم حضرتك فيها. النقطة الثانية المهمة اللي يمكن طولت الأزمة شوية بعد ما الرئيس علي عبد الله صالح قابل أكثر من مرة بمبادرات وأخرى المبادرة الخارجية، هو إنه الحقيقة التجربة المصرية بعد ما نجحت والتجربة التونسية شكلت نوع من الضغط على الحكام الآخرين في الدول الأخرى، بمعنى إنه مصير الرئيس مبارك أمام الرئيس اليمني، ماذا حدث له في نهاية الأمر أيا كان، إن كان يجلس في المستشفى لكن في نهاية الأمر محكوم عليه بالسجن ومن الممكن أن يدخل السجن في أي لحظة. فالرئيس اليمني مرشح لنفس المصير، ينظر إلى ليبيا يجد مصيرا مشابها، ينظر إلى سوريا يجد مصيرا، ينظر إلى تونس، الرئيس بن علي ظل يطير بالطيارة فترة طويلة حتى قبلت دولة من الدول السعودية أن تقبله. الآن من الممكن أن يطير أي رئيس عربي بطائرة ولا يجد دولة تقبله. يعني هذه النقطة شكلت ضغط على العديد من الحكام وخصوصا الرئيس اليمني، بمعنى أنه لم يعد أمامه إلا البقاء، لم يعد أمامه حل. أيضا المعارضة اليمنية لم تعطي مخرج، يعني نقطة مهمة مش بس في اليمن، اليمن وليبيا وإلى حد ما سوريا، يمكن سوريا أعطت مخرج شوية للرئيس بشار الأسد وبعض الإصلاحات، لكن المعارضة في اليمن تحديدا لم تعطي أي مخرج، يعني التنحي والمحاكمة، فلم يكن هناك أمامه من خيار. أي رئيس ينظر للحالة المصرية أو الحالة التونسية في هذه الحالة يعني ميت ميت، فيتشبث بالحكم أكثر، يعني
بغض النظر عن الدماء والقتل
لا يهمه. يعني المسألة دي الحقيقة احنا برضو بنعاني منها كشعوب وبننظر للقتلى والدماء، الناس دول قاعدين يعني زي ما كلنا لاحظنا يعني كده ما بيعرفوش اللي بيحصل في أحوال الشعوب. يعني كلنا عرفنا الرئيس مبارك كان بيسمع أخبار ازاي، يعني كانوا بيقولوا له لا ده حاجات بسيطة، لا ما تقلقش يا رئيس ده احنا شوية عيال وهنضربهم، ده بيقال كل ده نفس الشيء. يعني كل رئيس أو كل ملك ولا قائد له هامان، وإحنا كان عندنا هامان، وفي اليمن فيها هامان، وفي سوريا فيها هامان، وفي كل دولة فيها هامان، هامان ده بيزين له كل حاجة ولا حلوة وما تقلقش وانت قاعد وكل حاجة، فده اللي بيطول للأسف يعني الأمور.
بس كان دايما علي عبد الله صالح أي مشكلة في أيام الانتفاضات السابقة في فلسطين كان دايما يندد بمصر، وكان لو يفتحوا لنا باب الجهاد ومش عارف، ولحد النهارده وصلنا للانتفاضه الفلسطينيه الثالثه، طبعا لم نسمع له حسا ولا خبر. طيب حضرتك عندك تقرير بمسائل القتلى اللي حصلوا النهارده جراء الاعتداء الاسرائيلي على المتظاهرين العرب في عده دول؟
يعني حتى الان العدد تقريبا في حدود 10 او 12 فرد، يعني أغلبهم كان على الحدود اللبنانية طبعا نتيجة إطلاق الرصاص مبكرا من قبل قوات الاحتلال على المتظاهرين. الجزء الثاني الأهم كان في الجولان نفسها، وأنا مندهش الحقيقة من الخروج في الجولان بالتحديد ومش قادر أفهم أسبابه. والجزء طبعا الأخير كان في الأراضي المحتلة في غزة نفسها وفي الضفة الغربية، ويمكن أكبر عدد من المصابين كان هناك. وكان في عملية إسرائيلية أخرى أظن قتل فيها، حتى الآن العدد مش محدد لكن قتل فيها تقريبا 10 أفراد. يعني العدد الإجمالي عموما بتاع الانتفاضة في حدود 10-12 غير العملية الأخرى الإسرائيلية الأخرى. لكن المشكلة أنه أعتقد أن المسألة مش هتتوقف على اليوم، رغم أن اليوم هو ذكرى النكبة، يعني من الممكن أن تستمر غدا وتستمر بعد غدا، لأنه يعني ثقافة الثورات الشعبية العربية علمت الشعوب العربية أن الدماء هي الوقود أو الطاقة اللي بتزيد من إشعال هذه القطارات التي تنطلق ولا تعود. ومن الممكن أن نستمر هذا وتنطلق انتفاضة فلسطينية ثالثة تكون أهم. الحقيقة كان متوقع أن الانتفاضة الثالثة دي تنطلق من فلسطين المحتلة سنة 48 اللي هم بيطلق عليهم عرب 48، لأنه كان دائما يحصل نوع من المصادمات ومحاولات ترحيل، وطبعا مرتبطة المسألة بمدينة القدس. لكن وكان حدثت قبل كده يعني مصادمات مختلفة، فكان متوقع أنها تبدأ من هناك، لكن جاءت الذكرى الحالية لتندلع الانتفاضة. لكن هذا ليس معناه أنها لن تنطلق من 48، أتوقع أن من بكرة وبعده تبتدي تحصل فعاليات أخرى في هذه المدن العربية، في مدينة أم الفحم والمدن الهامة ومنطقة المثلث، مناطق في منتهى الأهمية، وهناك حركة إسلامية قوية جدا وإسرائيل تخشاها بشدة، فأتوقع أن يكون في انطلاق لها إن شاء الله في الأيام.
نعم، أنا طبعا عندي عدة أسئلة في هذا الإطار، لكن معي على الهاتف سعادة السفير حسن عيسى مدير إدارة الشؤون الإسرائيلية بوزارة الخارجية المصرية سابقا. السلام عليكم سعادة السفير.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك. كنت عايز أسأل حضرتك، هذا الرد الفعل الدموي من إسرائيل حول هؤلاء المتظاهرين العزل، هل يعكس انزعاج إسرائيل من مثل هذه الانتفاضة الفلسطينية الثالثة المتوقعة؟
أنا آسف أنا ما سمعتش.
بقول لحضرتك هذا الرد الفعل الشديد الدموي من إسرائيل بقتل ويعني طيران وقصف وكده على عدة أماكن يعكس انزعاج الإدارة الإسرائيلية من تقارب الشعوب العربية ومناداتها لحل القضية الفلسطينية.
هذا من ناحية طبعا هام للغاية، اعتبار هام للغاية، ولكن إذا كنا بنتكلم الآن على ذكرى النكبة، ذكرى 63، أنا بعتبر أن النكبة ما زالت مستمرة، النكبة لم تنتهي، لأن سواء على الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية لم يتوقف منذ سنة 48، فإحنا ما زال الشعب الفلسطيني يعيش في النكبة. يزيد بقى الاعتبار اللي حضرتك تفضلت به، أما تبدأ الفصائل الفلسطينية في الوفاق وفي التآلف وبتدخل مصر، ده يعني ده يزيد المشكلة أكثر تعقيدا بالنسبة لهم. أن مصر عادت مرة أخرى إلى الساحة الفلسطينية لتلعب دور محوري، وهذا يعني غير مرغوب فيه في إسرائيل. إسرائيل كانت تتمنى أن مصر خرجت من حلبة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي، مصر عمرها ما خرجت من هذه الحلبة. فالوضع دلوقتي أنا في تقديري أن النكبة ما زالت مستمرة، أن تدخل مصر في بعد الثورة بهذا الثقل وبهذه الفعالية قطعا يثير قلق ورفض إسرائيل.
طيب حضرتك اليوم أكيد تابعت معانا خبر تعيين دكتور نبيل العربي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، تتوقع رد الفعل الإدارة الإسرائيلية على هذا الخبر هيكون بالنسبة لهم خبر إيجابي ولا سلبي؟
شوف حضرتك، أنا دكتور نبيل العربي شرفت وسعدت أني زاملته في مفاوضات مع إسرائيل لمدة 8 سنوات. الدكتور نبيل العربي رجل دبلوماسي قدير وكفء، وكان يتعامل مع إسرائيل بطريقة مهنية، ولكن إسرائيل كانت دائما ترى فيه اتجاه مضاد لإسرائيل، ترى فيه أنه من ناحية مشاعره وكأنهم يعني يقرأوا ما في قلبه، أنه هو في مشاعره غير قابل لإسرائيل. نعم، تعيينه أمين عام للجامعة العربية هو مكسب للجامعة العربية، ويقينا خسارة لوزارة الخارجية. يقينا أن الدكتور نبيل العربي حينهض بالجامعة العربية ويجعل لها دورا فعالا في مجال الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي زي ما حضرتك تفضلت أيضا أن إسرائيل غير راضية عن هذا التعيين لأنها لا تريد مثل هذه الشخصيات على الساحة العربية.
يعني مش هتستريح منه أنه راح جامعة الدول العربية على أساس أنه يبقى وزير خارجية مصري؟
قطعا لا تستريح له في جامعة الدول العربية، لأن الدكتور نبيل العربي راجل على كفاءة نادرة واقتدار وعلم، ويقيني أنه سينقل الجامعة العربية نقلة أخرى بعد النقلة كمان اللي نقلها أخونا العزيز الأمين العام السابق عمرو موسى.
نعم.
دكتور نبيل العربي حيتقدم بها كمان خطوات إضافية.
نعم.
ده كله خصما من مصلحة إسرائيل.
نعم. طيب حضرتك بتشوف المظاهرات اللي تقريبا بقت شبه يومية عند السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
نعم.
هل لديك معلومات عن يعني حالة من الغضب داخل السفارة الإسرائيلية، توجس خيفة من الإدارة الإسرائيلية من كثرة هذه المظاهرات حول السفارة في مصر؟
المعلومات عبارة عن رؤية شخصية، لأن أنا أقيم يعني بجوار السفارة فأرى هذه المظاهرات، إنما لا أرى أحد من السفارة الإسرائيلية على الإطلاق. وأنا للصدف كنت، كان السفير لما رجع من برا السفير الإسرائيلي كان بيكلمني بالتليفون يعني من باب التحية، فبقول له أنا ما شفتكش بقى لي مدة، قال لي لا ده أنا ما سبتش السفارة. الحقيقة أنا لا شفته ولا شفت حد من السفارة على الإطلاق خلال هذه الفترة. أنا أعتقد أنهم حريصين أنهم ما يبقوش موجودين بكثافة داخل السفارة، مجرد وجود رمزي يعني.
يعني ممكن يكون لهم مقر بديل الآن يجتمعون فيه غير معلن،
يجتمعوا في دار سكن السفير في المعالي.
نعم، شكرا جزيلا لك سعادة السفير حسن عيسى مدير إدارة الشؤون الإسرائيلية بوزارة الخارجية المصرية سابقا، شكرا لهذه المداخلة. يعني كل هذه الموضوعات برضو أنا أحب أسمع رأي حضرتك وتعليقك على تعيين دكتور نبيل العربي أمينا عاما لجامعة الدول العربية.
يعني طبعا زي ما تفضل سعادة السفير حسن عيسى، وهو قامة دبلوماسية كبيرة في وزارة الخارجية المصرية، يعني هو مكسب للجامعة العربية، لكن المشكلة فعلا اللي احنا هنعاني منها بتقديري مستقبلا هي انه الخارجية المصرية خسرت السفير وزير الخارجية نبيل العربي. يعني ربما يكون هناك يعني مكسب للجماعة العربية أن الفترة المقبلة مع انتشار الثورات العربية في أكثر من دولة عربية يكون في تغيير ويكون في فعلا حديث جدي عما يسمى منظومة العمل العربي المشترك. يعني احنا من ساعة ما كنا صغيرين مولودين قد كده عمالين يقولوا لنا منظومة العمل العربي المشترك، مش شايفين أي منظومة، بالعكس شايفين نوع من التخبط والخناقات وخلافات حتى على عقد ميعاد القمة العربية، ولما تعقد القمة العربية يتناقش في موضوعات تافهة ملهاش علاقة أصلا بالواقع العربي وأبرزها القضية الفلسطينية. يعني حتى الآن ما زلنا متمسكين بمبادرة السلام العربية مع إسرائيل وإسرائيل ترفضها، يعني المسألة بقت فجة. يعني عندي أمل أنه يكون السفير نبيل العربي يتعامل بمهنية، مش هنقول بمسألة أنه هو قناعة أنه يكره إسرائيل ولا حاجة، لا بمهنية بحتة. يعني أنا أعجبني أحد التصريحات اللي صدرت من وزارة الخارجية في العهد القصير للسيد السفير نبيل العربي، أنه كان بيتحدث بالنسبة للإسرائيليين، يعني زي ما الإسرائيليين وليبرمان ونتنياهو بيمسكوا لنا مسائل بسيطة جدا ويتكلموا فيها. يعني النهاردة مثلا لما تحصل الانتفاضة هم بيستغفلونا، يعني تحصل الانتفاضة بدل ما يقولوا ان دي ثورة شعبية عربية يقولوا ده ايران هي اللي عملت كده، يعني نوع من الاستغفال. انا اللي عايز اقوله انه زي ما هم بيلعبوا لنا شغل الحاوي دوان، انا اظن انه السفير نبيل العربي كان بيتعامل معهم بنفس الاسلوب، هو اسلوب مهني، يعني هي اسلوب دبلوماسية مهنية، بمعنى انه كان يصدر بعض التصريحات، وهذا التصريح صدر بالفعل يتحدث عن انه ما يحدث من مجازر في فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي يخالف اتفاقية كامب ديفيد، وبيتحدث لهم عن بعض النصوص. هذا الأمر لم يكن يتحدث عنه للأسف أي وزير خارجية مصري آخر. فإذا انتقل هذا الشخص إلى جماعة العربية أظن أنه من الممكن أن يفعل قضايا زي القضية الفلسطينية، من الممكن أن يحاول أن يجمع الدول العربية. الآن إلى حد ما يعني في نوع برضو من الحلحلة والتغيير في الدول العربية، هناك تغيير في الموقف الليبي، اعتراف بالمعارضة الليبية، هناك تغيير في الموقف المصري، هناك وضع مختلف في تونس، إلى حد ما ننتظر هذا في اليمن وأيضا في سوريا. حتى الدول الأخرى التي لم تحدث بها ثورات شعبية الآن أصبح هناك نوع من الاهتمام والاعتبار للشعب، لم يعد هناك إهمال، انكسرت الحواجز الخاصة بالأمن والسلطات كل هذا الأمر. فبقية الحكام حتى اللي هم إذا قلنا نصف دكتاتوريين الآن بدأوا يراعوا مصالح الشعب ويتحدثوا. كل حاكم عربي بدأ يتحدث عن إلغاء الطوارئ والحديث عن ديمقراطية والحديث عن انتخابات. يعني أنا أظن إن هو إن شاء الله هيكون أفضل كثيرا جدا في الجامعة العربية، أو أمل هذا. لكن أنا متخوف أن يأتي شخص أقل كفاءة في وزارة الخارجية المصرية فيضعف الزخم الكبير الذي قام به السيد نبيل العربي.
طيب، وإحنا في ملف اختيار أمين جامعة الدول العربية طبعا كان المرشح الدكتور مصطفى الفقي، وكان في المقابل عايز نقرأ في الملف القطري قراءة كده سريعة. قطر مصر على ترشيح دكتور حمد العطية. اليوم أو قبل قليل دكتور مصطفى الفقي بيصرح لقناة العربية أن قطر كانت تعترض عليه هو شخصيا، وان السودان كانت متحفظة. فلما مصر غيرت ورقة مرشحها وكان الدكتور نبيل عربي، قطر سحبت مرشحها. هل نقدر نقول ان قطر كانت ترفض مصطفى الفقي شخصيا ولذلك كانت تزج باسم الدكتور حمد العطية في هذا الاطار؟
يعني خلينا نتحدث بصراحة انه ليست قطر فقط. انا معلوماتي انه الان عندما جرى نوع من التوافق قبل ان يتم اختيار السيد السفير نبيل العربي، حدث نوع من التوافق بين الدول العربية وجاءت النتيجة بالتساوي، بمعنى ان نصف الدول العربية تقريبا اعطت اصواتها لمصطفى الفقي والنصف الاخر اعطت اصواتها الى المرشح القطري. لو الدول العربية 22 دولة، إذا قلنا أن ليبيا صوتها مجمد الآن هناك 21، يعني تقريبا كان كل واحد واخد حوالي 10 أصوات. هذا الأمر لا يجوز لأنه لابد من 14 صوت حد أدنى عشان يفوز الشخص. كان دايما الدكتور مصطفى الفقي يقول أنه هو لف على الدول العربية وقدر أنه هو يحصل على 14 صوت، وهذا الأمر لم يكن مؤكدا. ما جرى اليوم أكد أنه بالفعل لم يكن يحصل على هذا التصويت، وبالتالي كان في مشكلة. إما يتم التأجيل لفترة شهر أو شهر ونص ويتولى الأمين العام أحمد بن حلي الجامعة العربية، وهذا يعني ضمنا أن يتوقف عمل الجامعة العربية. لكن جاء الحل سريعا من قبل الإدارة في مصر الآن، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية، بترشيح مرشح بديل، لأنه كان في اعتراض على شخص الدكتور مصطفى الفقي ليس فقط من قطر ولكن أيضا من السودان. الدكتور مصطفى الفقي كان قال تصريحات مضادة للرئيس البشير، اعتبر السودانيين إهانة. اليوم كان من المظاهر الملفتة جدا للنظر أمام الجماعة العربية أنه ناس معارضين سودانيين من دارفور كانوا جايين يعملوا مظاهرة أمام الجماعة العربية وحاطين بادجات وبيشجعوا الدكتور مصطفى الفقي. فدي كانت مسألة موجهة للحكومة السودانية. يعني إذا كانت الحكومة السودانية رفضة فجاي المعارضين إلى الدكتور مصطفى الفي. أنا لا أظن أن وجود هؤلاء الأفراد أمام الجماعة العربية من الممكن أن يكون علامة جيدة بالنسبة للدكتور مصطفى الفي في نهاية الأمر، لكن كان من ضمن العلامات يعني. فالمسألة ما كانتش بس رفض قطري، لا، في فعلا غالبية أو جزء على الأقل ربع أو نص الدول العربية كانت رفض.
طب المواطن المصري كان حاسس برضا انه يترشح مصطفى الفقي للجامعه العربيه؟
يعني هو ما كانش، يعني هي المساله الان ما بقتش المواطن المصري والمواطن العربي، يعني كل اللي كان بيحصل في مصر المواطن العربي بيقراه، كل ما عرفه المصريون من تزوير في الانتخابات التي جرت بالنسبه للدكتور مصطفى الفقي معروف في العالم العربي. طالما انه قابل هذا التزوير، رغم انه كان شخصيه هامه جدا وشخصيه محترمه، لكن مجرد قبوله هذا التزوير ولو كان غصبا عنه الحزب الوطني المنحل السابق هو الذي زور له، طالما انه قبل هذا الامر فهو يتحمل، وبالتالي اعتبرت هذه من ضمن المآخذ التي اخذت عليه. ايضا تصريحاته في تصريح خطير جدا تحدث عنه، كان يتحدث ان رئيس مصر القادم بعد الرئيس مبارك سيكون اما لابد ان يكون برغبه اسرائيليه وامريكيه. يعني هذه التصريحات يعني تسيء للشعب المصري، يعني الشعب المصري قام الآن بالخروج يعني
في وقتها. معالي الأستاذ محمد، في وقتها احنا كلنا عارفين ان كانت التعليمات الأمريكية والإسرائيلية هي اللي كانت بتسير علينا.
نعم هذا صحيح، لكن اللي انا اقصده انه يعني احنا بنتحدث عن انه القيادات الموجوده لابد ان تحاول ان ترفع من الاراده الوطنيه، لا ان تخسب بها الارض. اما اكون انا قائد وبعدين اقول للشعب بتاعي ان امريكا هي اللي هترشح واسرائيل هي هترشح، طب ما هذا الامر بيعني انه ما فيش اراده ابدا للسلطه الموجوده حتى في مصر ولا للشعب، ولا انه في انتخابات حقيقيه. فالمهم انه هذه التصريحات التي صدرت عنه وتصريحات اخرى كانت تسيء له، وبالتالي كانت تؤخذ في الاعتبار، وكان يجري نوع من التخوف منها، إضافة أنه في حساسيات أنا أعلمها من بعض الدبلوماسيين العرب تجاه الدكتور مصطفى الفقي، كنت ألاحظها في بعض المؤتمرات الدولية التي كان يحضر فيها مع بعض الناس. حساسيات ربما تكون شخصية، لكن في نهاية الأمر بتترجمها الدول في الرفض.
طيب أتمنى لو الإعداد يستطيع الاتصال بالدكتور مصطفى الفقي لنسمع وجهة نظري وردي على كل ما طرح الآن. طيب أنا عايز أتكلم على مسألة وصول بعض المتظاهرين المصريين والمشاركين في الانتفاضة إلى الحدود عند رفح. إيه المعلومات حول هذا الأمر؟
المعلومات حول هذا الأمر أنه اللي دعا لهذا الأمر كان بعض المجموعات الموجودة في ائتلاف الثورة المصرية من الشباب، لكن كان في نوع من الرفض الشديد جدا لهذا الأمر خصوصا من التيارات الإسلامية، وكان في نوع من الرفض أيضا من قبل المجلس العسكري ومن قبل وزارة الداخلية. المسألة كانت بتفسر بطريقة بسيطة جدا، أنه خروج هؤلاء الشباب بالزحف إلى الأراضي المحتلة عند رفح معناها أنهم من الممكن أن يدخلوا إلى غزة. إذا دخلوا إلى غزة هذا يعطي الأمر، يعني يعطي حجة للدولة الصهيونية أن تقوم مثلا بقصف هؤلاء الشباب. ماذا يحدث إذا قامت إسرائيل بقصف بعض المصريين وقتلتهم؟ الفكرة هنا باختصار أنه لابد من بناء مصر داخليا الأول، ثم نتفرغ للحديث عن القضايا الخارجية. أعجبني السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو كان موجود الأسبوع المقبل وسيحضر غدا إن شاء الله لكي يتم بقية المصالحة. أعجبني في لقاء
سيحضر في القاهرة؟
نعم سيحضر غدا إن شاء الله.
إيه اللي تبقى في المصالحة؟
هيتناقشوا مسألة الحكومة الفلسطينية نفسها وترتيب المناصب والانتخابات القادمة.
هل ما زالت الكلمة نقول الحكومة الفلسطينية المقالة زي ما بعض الوسائل القناة العربية وغيرها دائما
يعني الآن ما زال الوضع على ما هو عليه، لكن سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط، حكومة من الفنيين، ليس لن يكون لها رأي سياسي.
بس عشان مشاهدنا
اللي هو الفنيين، يعني ناس فنيين يديروا يقوموا يعني ببناء المباني المدمرة، يحاولوا يحسنوا الاقتصاد، الأمور دي. أعجبني قول لهذا الرجل المجاهد اللي هو الأستاذ خالد مشعل، عندما جاء إلى مصر التقى ببعض الشباب من شباب الثورة المصرية من كل الأطياف، وكنت حاضرا. يعني المفروض إن هو كرجل فلسطيني، يعني التصور بتاع بعض الناس إنه يجي يقول يا جماعة يا مصريين تعالوا ساعدونا، لا ما جاش قال كده إطلاقا، ده كان بيوجه لهم نصيحة، اصبروا على الحكومة عندكم، اصبروا على الجيش المصري عندكم، ابن مصر أولا مش عايزين منكم حاجة. قال لهم كده احنا قعدنا 60 سنة محتلين ومستعدين نستنى عليكم 10 سنين كمان، لأنه في النهاية ودي وجهة نظر استراتيجية وإسلامية، ابني نفسك وقوي نفسك في النهاية هتكون لي رصيد في نهاية الأمر. فأعجبني هذا الأمر، كان بيتحدث صراحة أنه لا يجب أن نتحدث حتى الآن عن كامب ديفيد ولا العلاقات مع إسرائيل. نعترض أي نعم ونظهر آراءنا وكل حاجة، لكن كون أننا باخد رأي مخالف الآن أو يعني بعمل خطوة تصادمية أكبر مع قوة خارجية، مع إسرائيل، مع أمريكا، أعطيهم فرصة لمحاولة التدخل وإجهاض هذه الثورة. نحن نشتكي الآن من كل الأمور التي تحدث في مسبيرو أو في مبابة أو غيره، تحدث عن أيدي خارجية. ما هي هذه الأيدي الخارجية؟
هي أيدي خارجية ولا فلول حزب؟
انا يعني
الاثنين
مع بعضهم. انا مش مقتنع بحكايه فلول الحزب دي. بعض الاحيان انا بقول انهم اصحاب المصالح، الناس اللي خسروا مصالحهم،
قد يكون هم من الحزب الوطني. ما هو كان كل واحد صاحب مصلحه كنت في الاخر تلاقي اما في عضو في لجنه السياسات او عضو في الحزب الوطني.
ما هو اللي انا اقصده كده، يعني ان هو في النهايه انا مش هصنفهم على انهم بتوع الحزب الوطني، لان ده ممكن يسوء ليا، معناها ان الثوره ما انتصرتش. لكن انا بتكلم على ناس اصحاب مصالح، اصحاب مصالح اجيروا.
شايف ان الثوره انتصرت فعلا؟
اكيد طبعا، اكيد.
ايه معلم الانتصار غير تنحي مبارك؟
تغيير النظام. هناك في تغيير، هناك يعني في انكسار لمسألة الخوف من البطش الأمني، مسألة انكسار الحواجز الخاصة بالحريات. الآن حضرتك حتى بتتحدث والناس بتتحدث ومظاهرة بتخرج في الشارع، أي حد دلوقتي بيخرج يعمل مظاهرة، دي كلها من معالم ثورة. بس المسألة برضو المسألة يعني الناس متخيلة أن الثورة دي قامت النهاردة خلاص انتصرت. المسألة مش كده، الثورة بتاخد سنوات عبال ما تتشكل. أنت بتتحدث عن نظام بيتغير بالكامل، هذا النظام والنظم كما نعلم حتى في القرآن لما بيتحدث عن التغيير في الأمم، المسائل لا تمر في عام واحد أو عامين، بتاخد لها أعوام وسنين. فده شيء طبيعي، يعني احنا الآن ما زلنا في بداية المرحلة الأولى، لكن لسه لما تكتمل بناء الدولة تقدر تقول أن الثورة حققت انتصار حقيقي. يعني يعني أنا فيما يتعلق بالمسألة بتاعت الخروج إلى غزة والزحف، يعني كنت بذكر بالمثال بتاع الأستاذ خالد مشعل لأنه أعجبني بالفعل. يعني المسألة فعلا مرتبطة بأن احنا لازم نبني الأول. لما نبني الأول في البلد ونكبر، الاقتصاد يتحسن والوضع يتحسن والأمور تستقر، يبقى في جبهة داخلية متماسكة. إذا بعد كده في حرب حتى مع إسرائيل هننتصر إن شاء الله، لكن لما يكون في كده حالة من الضياع في الدولة وعدم الاستقرار وحالة من السيولة الأمنية والأمور غير مستقرة، بالتأكيد هذا الأمر من الممكن أن يخدم الإسرائيليين أنفسهم. يعني يعني هل هناك شك مثلا أنه أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية لها عملاء موجودين بالفعل وبيحاولوا يشعلوا هذه النيران؟ ما أدرانا إذا كان بعض هؤلاء هم الذين يطلقون الرصاص في بعض الأماكن ليشعلوا الصراعات هنا أو هنا؟ ما أدرانا، لا نعرف. يعني بالأمس يقال مجهولين يطلقوا النار على الأباط، ما نعرفش مين المجهولين دول، ممكن حد من المأجورين دول، ما حدش عارف. يعني ممكن ناس مستفزين زي ما سمعنا بعض الناس كانت بتحاول تعدي، وكان الإخوة الأباط كانوا بيمنعوهم وبيستفزوهم نتيجة التفتيش، وحتى بعضهم قال إن في بنات مسلمات كانوا بيعدوا بيفتشوهم، فبرضو ده يعني أثار حمية بعض أهليهم يعني.
طيب أنا عندي خبر على شبكة رصد يعتبر عاجل نوعا ما، إطلاق النار في الهواء لتفريق المعتصمين المتجمهرين أمام السفارة الإسرائيلية الآن. يعني المعتصمين
أظن هذا الخبر كان أمس مش الآن،
لا من ساعة كده.
نعم
الخبر بقاله ساعة دلوقتي على الشبكة. أنا عايز أقول يعني المعتصمين هناك مش بيعطلوا المرور ولا حاجة ولا بيعيقوا الحركة.
هو ما حدث يعني
أنا عايز أقارنه بالاعتصام.
نعم ما حدث أمس وتكرر اليوم هو أنه يعني حدث نوع من الفوضى شوية أمام السفارة الإسرائيلية، بعض التجاوزات من قبل بعض الناس الحاضرين في المظاهرة. ما أثار الجيش أكتر هو أنه يعني في بعض الناس بيبقوا مشاركين في المظاهرات بيتطاولوا بالقول أو باللفظ على قوات اللي موجودة، سواء كانت قوات شرطة أو قوات أمنية. هذا الأمر بيؤدي طبعا بالتأكيد يعني المخاوف من أنه هؤلاء الأفراد من الممكن أن يحاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية. طبعا هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى نفس المشاكل التي نتحدث عنها في مسألة الزحف إلى غزة، يعني يدخلنا في صراعات مع قوى خارجية نحن الآن في غنى عنها للالتفات إلى بناء الدولة. فربما يكون هذا نفس السيناريو اللي تكرر أمس، محاولة اقتحام البوابة والدخول إلى المبنى السكني الذي فيه السفارة الإسرائيلية.
طيب حضرتك يعني طبعا خرجت من الإطار اللي كنت عايز أسألك فيه، لكن أنا هقبل هذا الخروج. نعود إلى الانتفاضة والأوضاع التي حدثت في سوريا اليوم. سوريا بقالنا أشهر بنعاني مع أهلها ونشاركهم الدعاء أن يوفقهم الله عز وجل أن ينصرهم على من بغى عليهم. الأحداث الخرج والشباب في الجولان أظن هم كده كأنهم صرفوا الأنظار عن المعاناة الداخلية وعن الثورات الداخلية اللي بتحاول إسقاط النظام إلى صراع مع الدولة الإسرائيلية. يعني قد يضع بشار في يعني المقدمة مرة أخرى أو تحت الأضواء أنه رئيس معارض ورئيس مش عارف كده. يعني رأي حضرتك إيه؟
يعني هتكلم عن دي بالتحديد، بس هدي خلفية بسيطة لو تسمح لي، يعني فيما يتعلق بالصراع الدائري الآن في سوريا. يعني في برضو عشان يبقى المشاهد يعني مطلع على ما يحدث في سوريا بالتحديد، مش هلخص المسألة وأقول أنه في طائفة علوية بتسيطر على الحكم والكلام ده رغم أنه ده حقيقي، لكن في نوع من التعقيد في المشكلة السورية بالتحديد، لأنه في نوع من المركب الحاكم هناك، مركب دوت تتكون من الطائفة العلوية وقيادات الموجودة فيها وكبار قيادات الجيش، وهي جزء كبير منها من الطائفة العلوية، لإضافة لأصحاب المصالح، يعني ابن خال الرئيس السوري مثلا هو رئيس شركة الاتصالات، هناك العديد من المسؤولين في الحكومة من أقارب يعني الحكومة والرئاسة هم الذين يديرون البلد، يعني لحد ما كان مشابه للوضع الذي يحدث في مصر وكما يحدث في غالبية الدول العربية. هناك مركب يحكم هذه الدولة، وهناك مشكلة أصلا تتعلق بأنه هذا المركب يدير دولة فاسدة ويحكم الشعب الحديد والنار، وفي نفس الوقت يقف مع المقاومة في فلسطين ومع لبنان. هناك مسألة مختلفة، لكن ده المسألة دي من سنة تقريبا 74، من ساعة ما كان الرئيس السوري السابق حافظ الأسد كان موجود، كان بيحاول يعمل نوع من الإحلال داخل الجيش السوري، لأن الجيش السوري أغلبيته 85% منه تقريبا، يعني سوريا نفسها 85% من السكان هم سنة، الباقيين علويين أو بعض المسيحيين، فكان بيحدث نوع من الإحلال في المناصب لدرجة أنه في شهادات بالفعل وبعضها لعبد الحليم خدام نائب الرئيس السابق أنه من كانوا يدخلون الكلية الحربية كان بيتم تصفيتهم السنة بالتحديد بحجة أنهم إخوان أو أنهم سلفيين أو أنهم إرهابيين أو لهم أقارب ويتم قبول العلويين. هذا الأمر أفرز الآن في 2011 جيش سوري مختلف تماما عن الجيش السوري الموجود سنة 1973 الذي كان يحارب في هذه الفترة، لأنه كان بيقود قادة سنة وكان معروف الأمر. إذا تحدثنا عن هذا السيناريو أو هذا التركيب الموجود الآن وما حدث في الفترة الأخيرة من اقتحام الدبابات السورية اللي بيقودها أساسا الفرقة الرابعة اللي هي فرقة الحرس الجمهوري اللي هي ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، هذه الفرقة كانت تقوم يعني كما سمعنا بإطلاق الدانات المباشرة للمدافع والدخول إلى هذه المدن، حتى الآن عدد القتلى لا يقل عن 900 واحد وهناك معتقلين لا يقل عن 2000 واحد في الفترة الأخيرة، لكن هناك 10,000 آخرين في المعتقلات. يعني أنا بس حبيت أقول الكلام ده لأنه نيجي بقى نخش للجولان، أنا نفسي فوجئت بما حدث اليوم في الجولان، وهي ملهاش غير تفسير أحد تفسيرين، إما أنه المواطنين العاديين تصرفوا بعفوية نتيجة الثورات الشعبية وحاولوا أنهم يقتحموا فعلا الحدود ويخشوا منطقة الجولان، وهذا الأمر في النهاية عاد بالمصلحة على الرئيس السوري وإن كان في نهاية الأمر هو جزء من الثورة السورية، لكن هناك احتمال آخر أنا مش متأكد من المعلومة حتى الآن، هناك جزء احتمال آخر أن يكون النظام السوري هو الذي قام بهذه المظاهرة وتنظيمها بنفسه كي يفلت من الأزمة الداخلية الموجودة، بمعنى أنه يحاول الآن أن يقول أننا اشتبك مع إسرائيل وبالتالي على الشعب كله أن يتحالف معي وتتوقف هذه الثورة الشعبية. هذه لعبة خبيثة ومن الممكن أن تكون قد حدثت بالفعل، وهذه مسألة بسيطة، يعني أنا الآن وإحنا في ثورة شعبية مصرية من الممكن أن يقول أحد تعالوا نزحف إلى إسرائيل ونزحف إلى غزة وحاجة زي كده، ويكون هذه دعوة تبدو في الظاهر أنها دعوة إيجابية والجميع يرحب بها، لكن في حقيقتها هي دعوة خطيرة، من الممكن أن تعرقل الثورة الشعبية المصرية وتدخلها في مجاهيل أخرى.
لا يعني اليوم في سوريا حصلت اشتباكات في حمص وقتل، يعني النظام السوري قتل وأصاب وجرح واعتقل العديد من المتظاهرين في حمص وغيرها. يعني
النقطة دي بتثير تساؤلات حول
حد باله من النقطة دي قد ما كان كل الإعلام مركز على الثورة الشعبية داخل الجولان لاقتحام الحدود.
عشان كده أنا بقول الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أنه ممكن يكون هو النظام نفسه اللي نظم هذه المسيرات من الجولان، وأنا يعني برجح الاحتمال الثاني لسبب، المعروف أن الجولان محكومة بالحديد والنار من قبل الجيش السوري، لم يحدث أن أطلقت منها طلقة واحدة أو سمح لأحد من المقاومة أو من المقاومة الفلسطينية أن تضرب من الجولان، لم يحدث هذا إطلاقا، كان يحدث من الأردن أحيانا من لبنان أحيانا، لكن لم يحدث. فكون أن الجيش السوري بيحكم هذه المنطقة وهناك قوات دولية وتخرج مظاهرة شعبية وتحاول أن تقطع من الحدود ويتركها الجيش السوري، هذا يصير علامات استفهام، أظن ربما تكون الأمور مدبرة، أنا لا أشك في الذين خرجوا لكن أقول أنه يستغل الدوافع الوطنية بحجة أنهم يخرجوا لكن للتغطية على المجازر الداخلية. وكما تفضلت حضرتك الإعلام الآن بيركز على الثورة اللي هي الانتفاضة وبيهمل تماما الداخل، في حين أنه الداخل موجود. وفي نقطة برضو مرتبطة بالمسألة ديت انه في نوع من يعني الكذب من قبل النظام، يعني الرئيس السوري قال انا اعطيت اوامر من يوم الخميس مساء بوقف إطلاق النار وعدم إطلاق الرصاص على المواطنين. يوم الجمعة أطلق الرصاص، يوم أمس السبت أطلق الرصاص، اليوم أطلق الرصاص. منذ أقال أنه أصدر أوامره قتل حوالي 12 أو 15 واحد وأصيب المئات، منهم الآن نساء، يعني نساء، يعني كيف يطلق جندي سوري الرصاص على هؤلاء؟ في معلومة مهمة أخرى قالها لي أحد الإخوة السوريين مؤخرا، معلومة في منتهى الأهمية، قال لي أن هناك حوالي 100 جندي سوري حتى الآن ماتوا، وقال النظام أنهم قتلوا نتيجة الإرهابيين والسلفيين والأصوليين والكلام ده كله. قال لي الملاحظة التي يجب أن تعرفها أن كلهم سنة. فاستغربت هذا الأمر، قال لي لأنه طبعا قادة الجيش علويين والجنود سوري سنة، قال لي لم يقتلوا بأيدي بأيدي الشعب، الشعب ليس معه سلاح. وقال لي في تعليمات محددة للشعب الآن اللي بيقود الثورة، الثورة السورية منظمة مثل الثورة المصرية، في تعليمات محددة أن يكون هناك نوع من سلمية، سلمية كما هي الثورات المصرية، لأنك بتتعامل مع نظام بشع، إذا رفعت السلاح هيطحنهم يعني. فالمعنى اللي أنا أقصده اللي هو قاله لي أنه قال لي أي جندي سوري بيرفض إطلاق النار على أهل القادة بتوعه بيموتوه، يعني الجيش هو اللي بيموته. فقال لي كل المية اللي ماتوا دول هم الجيش اللي موتهم مش الناس اللي موتهم، لأن الناس ما عندهمش سلاح. يعني هو اللي بيمر يعني بيقول لي بيحصل نوع من الاعدام الثوري في الميدان، الجندي اضرب على الشعب ما يضربش يعدمه على طول، مفيش محاكمه ولا الكلام ده. فدي معلومه مهمه، يعني
معلومات في منتهى الخطوره
الراجل بيؤكدها، يعني معلومه يعني هذا الرجل يعني من المقاومين يعني السوريين يعني.
طيب اخر سؤال لحضرتك هو من شريط الرسائل على القناه، بيقول لحضرتك هل يمكن ان نتصور ان الجامعه العربيه دورها يفعل لتواجه تكتلات مثل الاتحاد الاوروبي؟
أكيد، يعني إحنا ليه دايما بنقلل من قدر العرب وقدر المسلمين؟ يعني إحنا عندنا كافة المؤهلات أكتر من الجامعة، من الاتحاد الأوروبي. يعني الاتحاد الأوروبي لا توجد لديه ثقافة مشتركة، هناك ثقافات متعارضة، من يعود إلى التاريخ الأوروبي القديم وكما نعلم العصور الوسطى والجهالة التي كانوا يعيشون فيها ويحاربون بعضهم ويقتلون بعضهم، ما يجمعهم الآن هو مجرد مبادئ عامة تتحدث عن الحريات وعن الديمقراطية، حتى لا يجتمعون على دين. نحن يجمع بيننا دين ويجمع بيننا تاريخ ويجمع بيننا.
هو السائل واضح إنه فاهم كل هذا، لكن يسأل السؤال كالمنتظر منذ سنوات لمثل هذا.
أنا أقصد أن كل هذه يعني العوامل موجودة، لكن من كان يعطلها هو الحكام الموجودين، لم تكن هناك إرادة للحكام الذين يقودون الدول العربية لهذا الأمر.
الحكام هم لم يتغير إلا 2 أو 3.
لا، الآن في زخم شعبي مختلف، يعني حتى التغيير دوت مش مسألة أنك بتغير حاكم هنا ولا حاكم هنا. وبعدين التغيير ويمكن ده من فضل ربنا جاي في القيادة، جاي في دولة زي مصر. مصر هي دائما اللي بتقود الدول العربية، والآن الأمين العام من مصر وهو يقود نفس المنهج ويتبنى نفس فكرة الثورات الشعبية العربية. فعلى الأقل على الأقل لن يكون صامتا مثل عمرو موسى أو غيره، ويحاول أن يجمل الصورة. لا أريد تجميل الصورة، أنا أريد أمين عام للجامعة العربية يخرج صراحة ويقول الحكام العرب مختلفين مش موافقين أو أنهم متخاذلين، يطلع يقول الكلام ده، هي دي وظيفته، لأنه مش معين من الحكام العرب، معين من الشعوب العربية. ودي مسألة مهمة، يعني الدكتور نبيل العربي ربما يكون يدرك هذا، خصوصا انه خارج من رحم الثوره المصريه. فالامر مش مساله انه في تغيير في دول او اخرى، لا، المساله يعني انا برضه حتى الان في تقديري انه ما حدث في مصر او في تونس او يحدث في بعض الدول ده لسه احنا بنتحدث في ارهاصات. يعني حتى الان كل هؤلاء الحكام سقطوا او يعانون الان من السقوط وينزلقون الى الهويه في كام، يعني نتحدث في 4 أشهر تقريبا، يعني واحنا نتحدث عن تاريخ يعني
30 سنة على الأقل
طبعا. نعم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
هذا موضوع ثاني. شكرا جزيلا لك أستاذي العزيز أستاذ محمد جمال عرفة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا في 8:30 مساء. ألقاكم على خير وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة، يلقوا أمنة بالملايين.